بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
التوبة،
طبعا هذا أول طريق المجاهدة، يعني الطريق إلى الله عز وجل يبدأ بمقام التوبة التي يبدأ بها الإنسان ليتخلى عن ذنوبه، عن عيوبه، بترك المعاصي، بترك المنكرات، بترك المساوئ الظاهرة والباطنة فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أمرنا بالتوبة مرات. مرة يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. خطاب لجميع المؤمنين، يعني هل هناك أحد مستثنى من التوبة؟ لا. ومرة يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هل يخرج أحد من هذا العموم؟ الجواب لا. حتى أن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. طيب، نحن أيها الإخوة الأكارم نجد أن التوبة أمر عام يوجهه الله للجميع، لكن ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعلم أن التوبة من الكلمات المفتوحة التي ليس لها يعني حد محدد. أن نقول التوبة هي الرجوع من هذا الفعل الذي هو معصية إلى هذا الفعل الذي هو طاعة، لا، وإنما التوبة تكون بحسب كل شخص تبعا لمقامه ورحاله مع الله عز وجل. يعني عندما نقول للكفار توبوا إلى الله، ما المراد بقولنا الكفار توبوا إلى الله؟ أي انتقلوا من الكفر إلى الإيمان. فتوبة الكافر هي انتقال ورجوع من الكفر إلى الإيمان. طيب، لو قلنا للعصاة توبوا إلى الله، ما المراد بذلك؟ أن ينتقل العاصي من المعصية إلى الطاعة، إذن درجة أعلى. طيب، لو قلنا للأولياء توبوا إلى الله، أيضا درجة أعلى، وهي أن ينتقلوا من الشبهات إلى حيز الطاعات والأعمال التي لا شبهة فيها. وإذا تكلمنا عن توبة الأنبياء كما قال سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، نعم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، ثم ماذا قال؟ وتب علينا، وتب علينا. إذن هنا التوبة التي يطلبها إبراهيم وإسماعيل، هل هي كتوبة العصاة والمؤمنين العوام؟ لا. طب هل هي كتوبة الأولياء؟ كذلك لا، وإنما هي توبة أعلى من هذا بكثير، توبة تليق بالأنبياء والمرسلين بين يدي الله عز وجل. فإذا تكلمنا عن توبة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فيقول هي أيضا توبة أعلى وأعلى وأعلى، تليق بالعبد المكرم والنبي المعظم بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، التوبة تتناسب مع حال كل واحد منا.
التوبة رجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه.
يعني إخواننا، هناك ميزان ننتقل فيه من الأفعال المذمومة إلى الأفعال المحمودة، من الأقوال المذمومة إلى الأقوال المحمودة، من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. هذه هي التوبة، يعني أن تنتقل من كل ما يسخط الله إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك بالأقوال أو بالأفعال أو بالأحوال، سواء كان ذلك في الظاهر أو في الباطن، فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين خلق الله تعالى.
وهي مبدأ طريق السالكين ومفتاح سعادة المريدين وشرط في صحة السير إلى الله تعالى.
والحقيقة أخواننا، يعني أنا أستغفر الله وأتوب إليه، نحن غالبا عندنا مشكلة في هذا المقام. نحن ندعى إلى التوبة كثيرا، وربما نعلن التوبة كثيرا، لكن ربما ما تحققنا بها إلا قليلا، إلا في بعض المشاهد، بعض المواقف وبعض المجالس. يعني يمكن أن يكون لنا صدق التوبة في مجلس ما، في حالة ما، في موقف ما، لكن بعد ذلك لا نتابع هذه التوبة ولا ندوم عليها. وإني لأستغفر الله وأتوب إليه. أنا أقول دائما اللهم ارزقنا توبة لا ننكثها أبدا، ارزقنا توبة صادقة لا ننكثها أبدا، ارزقنا توبة نصوحة نقبل عليك فيها قلبا وجسما وروحا.
وقد أمر الله تعالى المؤمنين بها في آيات كثيرة، وجعلها سببا للفلاح في الدنيا والآخرة.
نعم،
قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
إذن التوبة مفتاح طريق الفلاح، التوبة مفتاح طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة.
وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكان الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجدد التوبة ويكرر الاستغفار تعليما للأمة وتشريعا.
ولاحظوا ماذا قال النبي المعصوم. النبي المعصوم يعني ليس له ذنب وليس له هفوة وليس عنده زلة، ومع ذلك كان يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. طيب، يعني عن ماذا كان يتوب؟ يا أيها الإخوة الأكارم، هذه حالة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ربه. نحن بالنسبة لنا النبي معصوم، والنبي محفوظ، والنبي ليس له ذنب وليس منه صغيرة ولا كبيرة، لكن النبي بالنسبة إلى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى ربه هو عبده، لذلك بينه وبين الله علاقة العبودية بين يدي مقام الربوبية. وعندها أيها الإخوة لا نستطيع نحن أن نتكلم عن تلك الحالة ولا عن تلك التوبة التي بين رسول الله وبين ربه، إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذن هناك غين. ما هو هذا الغين؟ نحن نعرف الران. الران ما هو؟ هو ذاك الأثر الذي يحصل في القلب من أثر الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن ما هو الغين؟ هو شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحصل من التجلي الذي يكون لله تبارك وتعالى على عبده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ترق دائم، فكلما ارتقى إلى مقام نظر إلى المقام الذي كان فيه أنه كان تقصيرا. هو لم يكن تقصيرا، لكن بالنسبة للمقام الجديد، بالنسبة للكمال الجديد، ينظر إلى ما كان عليه بعد الترقي أنه كان نقصا، فيستغفر الله ويتوب إليه. إذن ترقي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدفعه إلى الاستغفار والتوبة. التوبة. لذلك إخوتي الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام توبته دليل على ترقيه الدائم، توبته دليل على مراقبته لله الدائمة، توبته دليل على صلته العظيمة بالله تبارك وتعالى.
عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة.
ما شاء الله. طيب، ثم انظروا أيها الإخوة الأكارم إلى هذه التوبة، يعني قيمة هذه التوبة التي عند رسول الله. هو يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أنا أتمنى لنفسي جزءا من توبة النبي عليه الصلاة والسلام، في كيفيتها، في حقيقتها، في شروطها، في ثمراتها وآدابها. أنا أتمنى جزءا من تلك التوبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر توبة من حيث العدد، وكان أعظم توبة من حيث النوع. نوع التوبة أعلى وأعظم في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن أستغفر الله وأتوب إليه، أنا قد أقول هذا الكلام، أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 المرات، لكن أنظر أين التوبة الحقيقية. أنا أقول بلساني، أنا أقول بلساني أستغفر الله وأتوب إليه، لكن حقيقة أين هذه التوبة؟ لذلك أيها الإخوة، بعض العلماء قال لا نقول أتوب إلى الله، وإنما نقول اللهم نسألك التوبة. فكان بعض الصالحين يقول أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة، وأسأله التوبة، يعني لا أدعي أنني أتوب، وإنما أسأل الله تعالى أن يرزقني التوبة. ليه؟ لأننا نستغفر الله بلساننا ونتوب إلى الله بلساننا، لكن في الحقيقة أين الاستغفار؟ أين التوبة؟ ورضي الله عن السيدة رابعة العدوية عندما كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. استغفارنا، أنا عندما أقول أستغفر الله وأتوب إليه، طيب أنا صادق فيما أقول؟ ما لي صادق. إذن معناها هذا الاستغفار وهذه الكلمة تحتاج إلى استغفار، لأنني لست صادقا فيها. نستغفر الله ونتوب إليه. طيب إخوتي الأكارم، ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا عندما نقول هذه الكلمة أن نقولها حقيقة بصدق، بإقبال على الله عز وجل، أن نضع ذنوبنا أمامنا، وأن نرى هذه الذنوب أنها سبب هلاكنا وسبب شقائنا في الدنيا وفي الآخرة، وأننا مهددون من خلال هذه الذنوب التي نفعلها. وهذا لا يتأتى إلا بعد المحاسبة. يعني أنا الآن كيف أتوب إذا لم أجد لنفسي معصية ولا زلة؟ يعني إنسان ناله أخي توب إلى الله، قال من إيش؟ أستغفر الله. إذا أنت لا ترى لنفسك ذنبا، أنت لا ترى فيك عيبا، أنت لا ترى في نفسك خطأ. الإنسان الذي يتوب من هو؟ هو رجل عرف ذنوبه. طيب وكيف يعرف ذنوبه؟ بالمحاسبة. وطبعا المحاسبة أيها الإخوة تختلف من مقام إلى مقام. فالإنسان المبتدئ يحاسب نفسه بميزان المبتدئين، والإنسان المتقدم يحاسب نفسه بميزان المتقدمين، وهكذا كان سلف هذه الأمة. لذلك كنا نسمع من الأولياء وعن الأولياء من الأحوال والأقوال، والله شيء لا يخطر على بال. يعني أنا أحيانا أسمع أن فلان من الأولياء ربما بكى على معصية فعلها، أستغرب طب ماذا فعل؟ شو قتل 100 نفس ولا كذا؟ وربما أجد من نفسي أولا ومن أمثالي ثانيا من يفعل الذنوب الكبائر والصغائر ولا يبكي على ذنوبه. ليه؟ لأن التوبة أيها الإخوة تختلف من مقام إلى مقام. توبة الإنسان الإخوان العام الغافل المنهمك في الدنيا شيء، وتوبة الإنسان العارف الولي الزاهد المقبل على الآخرة شيء آخر. يعني أنا الآن ألبس ثوبا من ثياب المهنة، ربما تلوث، يعني ما بشعر كثير انه تلوث، لكن لو كان انسان لابس ثوب ابيض نقي صافي ليس فيه اي لوثة، بمجرد ما تلوث قليلا يظهر عليه ذلك. قال وكذلك نحن عندنا مرآة قديمة أصابتها الخدوش والجروح وأصابتها ربما بعض الصدأ وكذا، هذه المرآة مهما أصابها لن تظهر لك حقيقة الصورة الصافية النقية، لكن المرآة النقية المصقولة الحديثة السليمة من الخدوش تظهر لك صورتك بشكل واضح. وكذلك المحاسبة، هناك محاسبة لأنفسنا، محاسبة المبتدئين، بلك أنا كما يقول بعض الناس اليوم، بلك أنا بحياتي ما قربت على الحرام، اللي ما شاء الله عليك، بلك أنا بحياتي ما زعلت حدا، أنا بحياتي ما أكلت حرام، أنا بحياتي ما أسأت لأحد، اللي طول بالك، والله هالكلام أولياء ما حكوا، أولياء ما حكوا أبدا. ليه؟ هذا إخوانا لا يدل على أن هذا الإنسان لم يقترب إلى الحرام، ولا يدل على أن هذا الإنسان لم يفعل إساءة، لا، هذا يدل على أن ميزانه مصحيح، مرايته مسليمة. بينما أولئك الأولياء إخواننا صفت مرآة محاسباتهم فرأوا في أنفسهم دقائق الذنوب، وكذلك ارتقوا في ميدان الأنوار فاتضحت أمامهم دقائق العيوب، فصاروا يرون الصغائر كبائر. لماذا؟ لدقة ميزانهم ولقوة أنوار أحوالهم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: التوبة واجبة من كل ذنب.
التوبة واجبة من كل ذنب، يعني أنا كلما فعلت ذنبا صغيرا أو كبيرا يلزمني التوبة، يلزمني التوبة فورا دون تأخير. يعني أنا الآن اغتبت إنسان، مباشرة يجب أن أتوب مباشرة. ليه؟ لأنني ارتكبت معصية، والمعصية يجب علي أن أتوب منها، فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر. يعني المعصية واحدة، طيب أنا الآن لم أتوب فورا، تأخير التوبة ذنب، فصار الذنب ذنبين. إذن هذا أخوان أمر خطير، لذلك كل من فعل معصية يجب عليه أن يتوب إلى الله مباشرة. لذلك أيها الإخوة، الإنسان منا يجدد التوبة دائما من الذنوب التي علمها ومن الذنوب التي لم يعلمها، لأننا أيها الإخوة نعمل أعمالا سيئة بعضها ننتبه له وبعضها لا ننتبه له. أنا ربما أخطأت في القول بين يدي الله أو مع خلق الله ولم أنتبه، وربما فعلت معصية فيما بيني وبين الله وفيما بيني وبين خلق الله ولم أنتبه، لذلك أنا واجبي دائما أن أجدد التوبة من الذنوب التي أعلمها ومن الذنوب التي لا أعلمها.
فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي،
وهذه المعاصي أسوأ وأخطر وأعظم لكنها أرحم. أنا عندما أسيء مع الله عز وجل، والله شغلة كبيرة، أنا أسيء بين يدي الله، أسيء الأدب مع الله، أعصي الله عز وجل، والله شيء خطير، لكن مع ذلك إخواننا ربنا كريم ورحيم، وحقوقه مبناها على المسامحة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يعني أنا عندما أسمع قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والله أذوب حياء من هذه الآية، كيف يتلطف الله بنا وهو يدعونا إليه، وهو يدعونا إليه. لذلك إخواننا هذه الذنوب أعظم في نفسها، لكن لما كانت بين يدي الله وهو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين، فالمرجو من فضل ربنا أن تغفر هذه الذنوب وأن تمحى هذه السيئات.
فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية،
وهذا إخواننا شرط هام جدا، أن تقلع عن المعصية. أما إنسان تارك للصلاة قال يا رب تبت من ترك الصلاة ولسه تارك صلاة، هذا ليست بتوبة. إنسان قال يا رب أنا تبت من أكل الحرام ولسه عم يأكل حرام، أنا تبت من عقوق الوالدين ولا يزال عاقا للوالدين، هذه إخوانا توبة لا تصح لأنها لم تستوفي شرطها الأول وهو الإقلاع عن المعصية.
والثاني أن يندم على فعلها.
الثاني أيها الإخوة أن يندم على المعصية، يعني كلما ذكر المعصية تحسر، كلما ذكر المعصية تألم، كلما ذكر المعصية تمنى أن تلك المعصية لو تمحى من صحيفته من حياته، يا ليت ذاك الزمن ينقطع من حياتي ولا يذكر لا في صحيفتي ولا عند الملائكة ولا أوقف به بين يدي الله، يا ليت ذاك الزمان يرجع لأتوب إلى الله عز وجل. أما أن أذكر المعصية التي فعلتها في الشباب أو فعلتها في الزمان الماضي وأنا أضحك وأنا مسرور بها، أصلى تلك الأيام، أستغفر الله، لا سقى الله يوما عصيت الله فيه ولا سقى الله ليلة عصيت الله فيها، ويا ليت ذاك الزمان يرجع لنصحح ما فعلنا ولنصحح تلك المعاصي ولنتوب إلى الله عز وجل. يا ريت يرجع الشباب الذي عصينا الله فيه، يا ريت يرجع أخوانا ذاك الحال الذي كنا عليه، يعني أنا الآن أستغفر الله وأتوب إليه، قول أخواننا صار عمرنا العمر نرجع إلى الوراء، طب أنا الآن عمر قضيته ربما أحيانا في معصية في الليل في النهار، وربما كنت تاركا للصلاة، ربما كنت بعيدا عن المسجد، وربما كنت غارقا في الدنيا، وربما كنت مستهلكا بالعلاقات مع الناس في معصية الله عز وجل، ربما كانت حياتي كلها أقضيها فيما لا يرضي الله، ماذا أفعل الآن؟ والله أندم، والله أتحسر. والحقيقة أن هذا الندم كلنا إليه صائر، هذا الندم كلنا سنقع فيه وسيكون منا هذا الندم، لكن هناك من يندم قبل فوات الأوان، يندم في الدنيا ويصلح ما بينه وبين الله، وهناك من يؤجل ويؤجل حتى يأتيه الموت وعندها يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يعني هذه الكلمة سيقولها كل واحد منا، لكن العاقل هو الذي يقولها الآن في الدنيا لتكون هذه الكلمة سببا لإصلاح ما بينه وبين الله عز وجل. والشقي من أخر وأخر وأخر إلى أن جاءه الموت وعندها يتحسر ولا تساعة مندمي.
والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا.
لاحظوا إخواننا ليس الشرط أن لا يعود، الشرط أن يعزم أن لا يعود، يعني أنا الآن أقلعت عن المعصية، ندمت على المعصية، عزمت في قلبي أن لا أعود، يا رب أنا لن أعود إلى هذه المعصية، أي التوبة استوفت شروطها. طيب بعد فترة ضعفت وعدت إلى المعصية، ماذا نقول؟ هذا العود لا ينقض التوبة الماضية، وإنما يجب علي أن أجدد توبة جديدة عن هذا الذنب الذي فعلته الآن. أما الذنوب القديمة فإن شاء الله تعالى غفرت بالتوبة السابقة، وإن كنت الآن قد عدت، ولا أقول أنا نقضت التوبة، لأن التوبة تمت بالعزم على عدم العود، وبالعود بالفعل لم تنتقد التوبة، ولكن يلزمني أن أجدد توبة جديدة لهذا الذنب الجديد.
فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.
استغفر الله وأتوب إليه.
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه
إذا كانت فيما بيني وبين خلق الله حق مالي، حق اجتماعي، حق معنوي، تعديت على إنسان بكلمة، بموقف، ظلمته بمال، بغير ذلك، هذا حق بيني وبين خلق الله. وطبعا هناك جزء منه بيني وبين الله، يعني أنا عندما أغتاب هذه الغيبة يتعلق بها حقان، حق الله وحق عباد الله. أنا عندما أسرق مالا أو أغش في بضاعة تعلق بهذا الغش حقان، حق الله وحق عباد الله. لذلك يجب علي توبة فيما بيني وبين الله وتوبة فيما بيني وبين خلق الله. لذلك يجب علي الإقلاع، ويجب علي الندم، ويجب علي العزم على ألا أعود، وهذه بيني وبين الله. ويجب علي أن أستحل هذا الإنسان الذي عصيت الله فيه، يجب علي أن أرد إليه المال إذا كانت المعصية في المال، يجب علي أن أعيد له حقه المعنوي إذا كان هناك حق معنوي. يعني أنا متعدي عليه في غصب أرض أو غصب شيء من البيت، أو ربما تعدي في ذلك، أو ربما اغتبته كذا، يجب علي أن أستسمحه. نحن الله يعفو عنا ويسامحنا، لما إنسان منا بده يروح على الحج ماذا يفعل؟ بيتصل بعض التليفونات الشكلية أو يزور بعض الزيارات الشكلية لمين؟ لأناس ليس بينه وبينهم خلاف. يعني عنده مثلا 3 أخوة، في 2 منهم ما في بينه وبينهم شيء، بيروا لعندهم يا أخي أنا رايح على الحاج وسامحني وكذا كذا، بينما الأخ اللي فيه خلاف بينه وبينه ما بيروا لعنده. ليه؟ لأن هذا السماح أيها الإخوة شكلي. أنا الآن في عنا جيراننا مثلا كذا جار، بروح بستسمح الناس يلي ما في إشكال بيني وبينهم، وربما بحط على الفيسبوك إن أستسمح إخواني وأصدقائي على كذا كذا. طيب وجارك بالبناية أو أخوك بالبيت أو قريبك ما بيستسمحوا؟ ليه؟ لأنه هذا إخوانه بيتطلب منه اعتذار حقيقي، بيتطلب منه أن يرد المال، بيتطلب منه أن يعوضه عن حقه المعنوي. أما هنيك عبارة عن شيء يعني يمارسه من باب الشكليات، والناس ينظرون إليه أنه ما شاء الله عم يستسمحنا كلياتنا وكذا. يا إخوان الأكارم، من خطأنا أننا نظن أن طلب السماح أو الاستحلال من الحقوق هذا فقط للحاج. يعني أنا الآن ما يراي على الحج السنة، طيب ألا يلزمني أن أستحل الناس؟ طبعا يلزمني، لأنني يلزمني التوبة بعد كل ذنب. فلما أنا بعد سنين وأنا ظالم في المال وظالم في الحقوق، هذه الذنوب متراكمة أيها الإخوة. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضية يجب علينا أن نفهمها بشكل دقيق. يعني التوبة واستحلال الناس مو فقط على الإنسان الحاج، يعني أنا راي على الحج يلزمني أن أستحل الناس. طب أنا مو راي على الحج، أطالع سياحة، هذا مو سفر؟ ألا يطلب منه أيضا استحلال الناس؟ نعم. طب الاستحلال ليه؟ الاستحلال لأنك ربما لا ترجع، لذلك يطلب منك الاستحلال. طيب أنا الآن مقيم لست مسافرا، ألا يطلب مني أن أستحل الناس؟ طبعا. ليه؟ أنا هل أضمن حياتي؟ أنا هل أضمن أن أعيش إلى يعني زمن قصير أو طويل؟ لا أضمن. لذلك يجب علي أن أبادر إلى استحلال الناس، وأن أبادر إلى إصلاح ما بيني وبين الناس. ومر معنا قريبا أن الله عز وجل في ليلة نصف من شعبان لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن، ويقول أخروهما حتى يصطلحا. فتصوروا الآن أن الإنسان يؤخر الاصطلاح مع خلق الله ويحرم مغفرة الله عز وجل. ليه؟ ما بحط له ياها واطية، وما بضب منه السماح، وما بصالحه. يعني حتى لو أنني حرمت المغفرة، حرمان المغفرة أسهل من أن أصالح أخا أو جارا أو صديقا. والله شيء عجيب، والله شيء عجيب. إخواننا الأكارم، هناك صور تحصل في حياتنا، والله لو أنها صورت أمامنا لغيرنا لاستعظمناها، لكننا نفعلها ولا نبالي بها. يعني أن تجد 2 إخوة أو جيران أو أصدقاء يذهبان إلى عرفات، وفي عرفات إخواننا لا يتصالحان ولا يستحلان بعضهما وكذا وكذا، وهما في عرفات، تقول عجيب والله، ما هذه القسوة؟ لك ما هذه الغفلة؟ لك ما هذا الحمق؟ أنت الآن في أرض عرفات، بينك وبين أخيك مظلمة، ربما كنت ظالما وربما كنت معتديا، ومع ذلك لا تستحله؟ شيء عجيب أيها الإخوة. تأتي علينا مواسم الخير، مواسم رمضان، مواسم الإحياء، مواسم التجليات، وربما يحصل البكاء، ومع ذلك يكون في المجلس أحيانا 2 متقاطعان لا يتكلمان ولا يزيلان الخلاف ولا يصطلحان ولا يستحلان بعضهما، وتبقى أمورنا كما هي. والله هذا من الشيء الذي نخافه على أنفسنا، لأن الشيطان يلعب بنا من خلال هذه الأشياء.
فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان أي حق الآدمي حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه.
سمع ولد أن الحاج إذا كان عليه ظلامة فإن حجه ربما لا يقبل، ذهب أبوه إلى الحج في يوم عرفة، اتصل الابن بأبيه قال له يا أبتي أنا الآن رددت المظالم التي عليك للناس. فغضب الأب في عرفات، قال شو دخل هاي بهاي؟ أنا الآن بالحج هم بعرفات، ما له علاقة بالمظالم بالبلد، هذه شيء وهذا شيء آخر. والله هذا أمر غريب، بدل أن يقول جزاك الله خيرا أزلت العائق الذي بيني وبين القبول في أرض عرفات، هو يغضب لماذا؟ لأن ولده رد بعض المظالم التي عليه. يعني الإنسان يكون ذاهب إلى عرفات، بيطالع عرفات وبيأمن الحج، بيأمن فيزا وكذا، والمهم أن يصل إلى عرفات، لكن أين إزالة العوائق؟ أين موانع المغفرة التي أزلتها؟ طيب أنت الآن قاطع رحم، وربما كان يعني عاقا للوالدين، وربما كان مسيئا لجيرانه، وربما كان ظالما لإخوته، وربما كان معتديا على الناس، ومع ذلك هو يريد الحرص على الحج ليتوهم أنه صادق في إقباله على الله. هذا وهم، لو كنت صادقا لأزلت موانع المغفرة وأنت هنا، وإزالة الموانع لهذه المغفرة ورد المظالم يفضل على الحج، يفضل على الحج، لأنك عندما تحج خاصة إذا كان الحج نفل، ماذا نقول له؟ لا يا أخي ارجع إلى نفسك وانتبه، وأنت تتعامل مع علام الغيوب، مو والله تتعامل مع الناس، الناس لا يرون مظالمك، ربنا يرى مظالمك وأنت في أرض عرفات، وأنت في مواسم الإحياء، وأنت في مواسم رمضان، وأنت في أوقات التجلي، الله يرى مظالمك. لذلك ربما صليت وربما دعوت وربما بكيت وربما كذا، لكن ربنا يراك ظالما والعياذ بالله. لذلك يا إخوتي الأكارم، لا يحق لنا أن نضحك على أنفسنا أو أن نتوهم أن هذه الأشياء إقبال على الله، وهي قطيعة عن الله عز وجل.
وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب.
اللهم ارزقنا توبة صادقة من جميع الذنوب، ما علمنا منها وما لم نعلم. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.